أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأما القسم الثاني وهي العبادة المكروهة التي تعلق النهي بها لأجل كونها واقعا بذاتها مكروهة مع كونها ذات بدل، الصلاة في الحمام مما تعلق الأمر الإلزامي أو الاستحبابي بطبيعة الصلاة ذات الأفراد والحصص المختلفة، وتعلق النهي بحصة منها وهي المتشخصة بمشخص الوقوع من حيث المكان في الحمام، فصلاة الحمام صلاة ذات بدل لأن المكلف كما يستطيع مثلا في الحصة الأولى من الوقت أن يمتثل أمر الفريضة أو أمر النافلة، لا في الحصة الأولى من الوقت حيث يستحب الصلاة بهذا الفرد المتخصص بخصوصية الإيقاع في الحمام، كذلك يستطيع أن يتركه ويعدل منه إلى فرد آخر متخصص بخصوصية أخرى، الصلاة في الدار أو حتى في المسجد. هذا القسم يمكن أن يوجه اجتماع الحكمين الوجوب والكراهة أو الاستحباب والكراهة فيه بأحد وجهين. الوجه الأول عين ما ذكر في القسم الأول، فيقال إن النهي هنا ليس لأجل مفسدة في الفعل كما هي الحال فيما نعهد ونعرف من المكروهات، بل هو ناشئ عن مصلحة في الترك. ترك الصلاة في الحمام فيه مصلحة أوجبت طلب الترك بصورة النهي عن الفعل، وهذه المصلحة في ترك الصلاة في الحمام أقوى من مصلحة فعلها كعبادة. والقرينة على هذين عين ما قدمناه في الوجه الأول، فقرينة أن النهي هنا ناشئ عن مصلحة في الترك لا عن مفسدة في الفعل، الإجماع على أن المصلي إذا صلى في الحمام صحت صلاته، والحال أنه لو كان النهي ناشئا عن مفسدة في الفعل لما صحت هذه الصلاة، لأن هذا الفعل ذا المفسدة يكون مبغوضا طبعا لمفسدته، وإذا كان مبغوضا لم يصح التقرب به. فالإجماع على الصحة يكشف عن عدم نشوء النهي عن مفسدة في الترك، والنهي الراجع إلى طلب الترك لا يخلو إما أن ينشأ عن مفسدة في الفعل تدعو إلى الردع عنه، أو عن مصلحة في الترك تدعو إلى طلب الترك ولو بصورة النهي عن الفعل، ولا ثالث لهما. فإذا لم يكن ناشئا عن مفسدة في الفعل لابد أن يكون ناشئا عن مصلحة في الترك. وأما كون مصلحة الترك هذه أقوى فلأن الأئمة عليهم السلام مع إكثارهم من العمل المستحب في المستحب من النوافل تجدهم أنهم داوموا على ترك الصلاة في مثل الحمام، هذه العبادة المكروهة، وكما قلنا أصل الترك إن لم يدل على رجحانه فالمداومة عليه حتما تدل على ذلك. هذا في النافلة يلتزمون بالنوافل ويكثرون منها ومع ذلك يداومون على ترك مثل الصلاة في الحمام. في الفريضة منه أيضا لا شك ولا شبهة في الالتزام بالفرائض بالصلاة الواجبة من الأئمة عليهم السلام، لكن مع إتيانهم بها متنوعة من حيث خصوصية المكان فيصلونها تارة في المسجد وأخرى في البيت وثالثة حتى في الطريق في السفر في أماكن مختلفة، مع ذلك لا تجد منهم ولم ينقل عنهم أنهم صلوا في الحمام، ما يدل على أنه كانت لهم عناية أن لا يقع فريضتهم الواجبة في مثل ذلك. ومثل هذه العناية بذلك تكشف عن أن ترك هذا الفرد المتشخص بهذه الخصوصية أولى من الفعل فيه. وإن كان هذا ربما يحتاج إلى شيء من التوضيح باعتبار أن المصنف أرجع هذين أي العبادة المكروهة التي فيها في فعلها مصلحة وفي تركها مصلحة، فأرجع فعلها وتركها المشتملين على المصلحة إلى تزاحم المستحبين. في الحقيقة في الأصل كان ينبغي أن يطلب الترك ابتداء بنحو الاستحباب فنهي عن الفعل، فالفعل فيه مصلحة ومحبوب والترك فيه مصلحة ومحبوب، ويتزاحمان، ويقدم الأقوى منهما، والمفروض أن مصلحة الترك أقوى، لكن من دون أن يؤثر على ما في الفعل من مصلحة، لما ذكرناه في القسم الأول من أن التأثير يكون لو كان الملاكان المتنافران المتزاحمان في فعل واحد، في شيء واحد، مثل المصلحة والمفسدة في نفس الفعل. لو كان النهي ناشئا عن مفسدة في الفعل مع ما فيه من مصلحة فتزاحما وكانت المفسدة أقوى، فإنها تغلب المصلحة وتمنعها عن التأثير، حينئذ يسقط الفعل عن صلاحية التقرب به. أما إذا كان في شيئين كالفعل والترك فأقوائية مصلحة الترك لا تؤثر على مصلحة الفعل، مثل مستحبين. أو واجبين تزاحما كفعلين لكل ملاكه ومصلحته. في العقل يقدم الأهم من الواجبين لزوما، والأهم من المستحبين رشحانا، لكن لو خالف العاقل عقله وترك الأهم واشتغل بالآخر فإنه لا يعد كأنه لم يأتي بشيء، باعتبار أن الآخر لا يصلح للامتثال وللتقرب ولا يستحق عليه ثواب، بل على العكس يكون مطيعا بمقداره. فلو فرض أن غريقين غرقا في وقت واحد ولا يستطيع المكلف إلا أن ينقذ أحدهما فتزاحما، وكان أحدهما عالما والآخر مؤمنا عاديا، فبالعقل يقدم إنقاذ العالم الأهم. فلو ترك إنقاذه وأنقذ المؤمن الآخر لا يقال كأنك ما صنعت شيئا، بل يكون مطيعا بمقدار إنقاذ مؤمن. فلو فرضنا إنقاذ المؤمن يستحق عليه 50 حسنة وعصيان إنقاذ العالم يستحق معه 75 سيئة، يذهب بما استحقه على إنقاذ المؤمن من 50 بمقدارها من سيئات عصيان إنقاذ العالم، فيكون عليه 25 سيئة. هذا للتقريب، وإلا حسابات ربك لا يعلمها إلا هو، لكن لتقريب الفكرة. وقد تكون الحسنة تذهب 10. على كل، إذن إذا كانا كمستحبين وكان الملاكان في شيئين كما هنا، فكون المصلحة في واحد أقوى لا يوجب حزازة ومنقصة في الآخر ذي المصلحة الأخرى، بل يبقى على ما هو عليه، وإن كان هذا أولى وأهم ويجب تقديمه أو يترجح تقديمه. ولذا لو تركه وأتى بالآخر يكون مطيعا ومستحقا للثواب. وإذا كان عبادة كما في محل الكلام فإنه يصح منه لو لم يراع الترك، ترك الصلاة في الحمام فترك الترك وفوت مصلحة الترك بأن فعل الصلاة في الحمام حصل مصلحته، ولو أنها أقل من مصلحة الترك والذهاب إلى فرد آخر وتصح الصلاة. وهذا الذي عليه إجماع أنها تصح وتسقط أمر الطبيعة، سواء طبيعة النافلة المطلوبة وهذا فردها، أو طبيعة الفريضة التي تتحقق أيضا بهذا الفرد. وأيضا هنا يقال كما قيل في سابقه، وقبل أن أقول كما قيل في سابقه، هناك شيء كنت أريد أن أنبه عليه، كنت أقول يحتاج إلى شيء من التوضيح. عندما يقال إن هذين يكونان كمستحبين يتزاحمان، فهذا بالنسبة إلى القسم الأول واضح، يقولون إنه ليس للعبادة المكروهة التي لا بدل لها إلا فرد واحد، حصة واحدة، وهي المجتمع فيها مع كراهتها استحبابها، بمعنى أن هذا القسم لا يكون إلا في مثل النافلة. ولذلك ضربنا أمثلته في مثل صوم يوم عاشوراء من باب استحباب الصوم عموما، أو في مثل التطوع بالنافلة بالنسبة إلى بعض الأوقات التي يكره التطوع فيها، كما بين الطلوعين، أن تصلي تطوعا بين الطلوعين، هذا مثال القسم الأول، عبادة مكروهة لا بدل لها على ما شرحنا من معنى عدم البدل، لكنها نافلة. قالوا فإنه لم يعهد من الشارع أنه علق الكراهة بعبادة واجبة لا بدل لها، ما لا بدل له لم يتعلق الكراهة فيه إلا بالمستحب منه، بالصلاة النافلة، بالصوم المستحب. فهناك في هذا الفعل الواحد كصوم يوم عاشوراء المفروض أنه من جهة مصداق الصوم المستحب عموما، ومن جهة تعلق به النهي لإيقاعه في هذا اليوم وكان مكروها، فهذا القسم اجتمع فيه كراهة مع حكم الاستحباب لا غير. هنا يمكن أن يقال كما قال المصنف، الكراهة بمعنى نشوء النهي عن مصلحة في الترك لا عن مفسدة في الفعل، وإذا كان كذلك فالفعل فيه مصلحة والترك فيه مصلحة وهما شيئان، وليس هذا مثل وجود المصلحة والمفسدة في الفعل الواحد، هناك تؤثر المصلحة المفسدة على المصلحة إذا كانت المفسدة غالبة، وتمنع تأثير المصلحة وتصحيح التقرب بها. أما إذا كان في شيئين كالفعل والترك فلا يكون الترك أولى لأقوائية مصلحته، ومع ذلك يكون الفعل على ما هو عليه من المصلحة، هذا يقال هنا، ويصور بأنه من باب تزاحم المستحبين، الفعل مستحب لمصلحته والترك مستحب لمصلحته، والترك مصلحته أقوى فيقدم، لكن مع بقاء الفعل على حاله على ما هو عليه من المصلحة، والمحبوبية تماما كما في مستحبين تزاحما. وأما هذا القسم الثاني الذي نحن فيه وهي العبادة المكروهة بذاتها التي لها بدل كالصلاة في الحمام، فهذه ذات فردين، فرد يجتمع فيه الكراهة مع الاستحباب كالنافلة في الحمام، وفرد آخر يجتمع فيه الكراهة مع الوجوب كالفريضة في الحمام. ما ذكرناه من التوجيه بحيث يكون من باب تزاحم المستحبين يتم في الأول، النافلة في الحمام من حيث إنها صلاة تطوع والتطوع مستحب في الصلاة وهي خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، هذه تكون مستحبة وفي فعلها مصلحة. ومن جهة إيقاعها في الحمام وعلى توجيه المصنف للكراهة لا تكون طبعا ناشئة عن مفسدة في الفعل، بل كما قال عن مصلحة في الترك. فهنا يقال الفعل مستحب لما فيه من مصلحة، والترك مستحب لما فيه من مصلحة، ويتزاحمان. وبما أن مصلحة الترك أقوى كما كشفنا أصل المصلحة ما أقوائيتها من القرينتين المتقدمتين من الإجماع ومداومة الأئمة عليهم السلام على ترك مثل هذا، إذن الترك يغلب ويرجح. لكن وكما في تزاحم كل مستحبين لا يؤثر غلبة مصلحته ورجحانه حزازة في الفعل، ولا يوجب فيه منقصة تمنع عن صحته وعن التقرب به. عين الكلام متقدم يتم هنا. وأما الفرد الآخر وهو المجتمع فيه الكراهة مع الوجوب كالفريضة في الحمام، فهذا لا يصح فيه أن يقال إنه من قبيل تزاحم المستحبين، لأن المفروض أنه من حيث تعلق النهي به نهي الكراهة مكروه، بمعنى أن في تركه مصلحة، لكن مصلحة الترك غير ملزمة. نهي كراهة عن الفعل راجع إلى طلب الترك لمصلحة فيه، نهي الكراهة لا يكون إلزاميا مهما فسرته بالردع عن الفعل بالزجر عنه ناشئ عن مفسدة فيه، هو طلب للترك ناشئ عن مصلحة في الترك. على كل حال ما اقتضى هذه الكراهة بأي معنى كان لا يكون ملاكا ملزما، وإلا لكان اقتضى حكما إلزامية. فالمصلحة التي في الترك ليست ملزمة، لكن من جهة أخرى هذا الفعل كعبادة كصلاة، ونحن نتحدث عن فريضة هو واجب، هي صلاة واجبة. إيقاعها في الحمام، تشخيصها بهذا المشخص مكروه، في مقابل إيقاعها وتشخيصها بمشخص آخر كمشخص الدار مباح، لا فيه كراهة ولا فيه استحباب، وكمشخص المسجد مستحب لأن فيه مزية فضيلة. لكن هذا في قياس الأفراد بعضها إلى بعض، أنه ذاك الفرد أفضل من هذا الفرد، وإلا فنفس الطبيعة طبيعة الفريضة وهي واجبة. فلا يصح أن يقال إن مصلحة الترك تزاحم مصلحة الفعل، ويرجع إلى مثل تزاحم المستحبين. كيف؟ ومصلحة الفعل مصلحة إلزامية، ومصلحة الترك غير الإلزامية، لا تقاوم ولا تزاحم أبدا مصلحة الفعل الإلزامية. فإذا أراد قائل أن يقول يمكن تصوير التزاحم بين واجبين بأن يقال مثلا هذه كصلاة وفريضة واجبة فيها ملاك إلزامي، نعم، وأيضا الإيقاع في الحمام ليس المقصود به إلا الصلاة في الحمام، لا مجرد أن يكون في الحمام، فإن الكون ليس هو المكروه. إيقاع الصلاة في الحمام هو الذي تعلق به النهي، لكن إيقاعها فيه يعني إيجاد الصلاة وهي الفريضة فيه، فتكون أيضا فريضة وفيها ملاك ملزم كفريضة، لكن معها مرجوحية من جهة هذا التخصص بخصوصية الحمام، فيتزاحم طبيعة الفريضة مثلا أو الفريضة بغض النظر عن مشخصية مكان الحمام مع طبيعتها مقترنة بمشخصية الكون أو الإيقاع في الحمام، وهذه فيها مصلحة ملزمة وهذه فيها مصلحة ملزمة، لكن هذه مبتلات بتفويت مصلحة ترك الكون في الحمام، هذه ليست مبتلات به التي يصليها في غيرها والتي يكون معها ترك الصلاة في الحمام، فتكون هذه أرجح مثلا. إن أراد قائل أن يقول هكذا لعله يمكن أن يقال إن هذا لا يصح، فإن النظر إلى نفس صلاة الحمام وما فيها لا إليها وإلى فرد آخر طبيعة تحقق في مخصص ومشخص آخر كالدار أو المسجد. صلاة الحمام في النافلة كنا نقول هي هذه الصلاة، في فعلها مصلحة في الحمام وفي تركها مصلحة، نفس هذا الكلام نريد أن نقوله في الواجب. طبعا أتمم، قل فيتزاحمان ويكونان من قبيل تزاحم مستحبين. وإذا كانت فريضة، فريضة في الحمام هي هذا الفعل الواحد، المصلحة فيه، ولسنا نتحدث عن مصلحة صلاة أخرى تقع خارج الحمام وهذه تزاحم تلك، هي نفسها في فعلها مصلحة وفي خصوصية إيقاعها وتشخيصها، هذه الإضافة لهذا الفعل إلى الحمام، لا أقول مفسدة، مصلحة في ترك ذلك، في ترك التشخيص كذلك، لأنه أرجع الكراهة إلى مصلحة في الترك. ففي فعلها مصلحة وفي تركها مصلحة، هي نفسها، لا أننا نقيس فردا من طبيعة إلى فرد آخر من طبيعة. والمفروض أن المصلحة في فعلها مصلحة ملزمة، إذا تحدثنا عن الفريضة، والمصلحة في تركها ليست ملزمة، لأن الترك أولى، ترك كراهتي، فلا يتزاحم مصلحة الترك مع مصلحة الفعل، ولا قابلية لمزاحمة المصلحة غير الملزمة للمصلحة الملزمة، فهنا لا يصح عده من تزاحم المستحبين. هذا الكلام احفظه لعلنا نرتب عليه أثرا ما، إذا تم هذا نقول هنا أيضا يقال تتمت كلامنا في الوجه الأول كما قيل في القسم الأول، وهو أن النهي الراجع إلى طلب الترك الناشئ من مصلحة في الترك يمكن أن يكون لأجل مصلحة في الترك نفسه من باب أن المصلحة في عنوان راجح منطبق على الترك، والترك مصداق له، ويمكن أن يكون لأجل مصلحة لا في الترك نفسه بل في شيء ملازم، باعتبار أن المصلحة في عنوان آخر، لكن إذا تحقق الترك لازمه تحقق ذلك العنوان في الخارج. فالنهي عن الفعل الراجع إلى طلب الترك الناشئ من مصلحة في الترك هنا في الحقيقة ناشئ من مصلحة في ملازم الترك، على الأول في نفس الترك. المعنى الجامع بينهما نشوء الكراهة من مصلحة الترك بالمعنى الجامع الأعم من كون المصلحة في ذات الترك أو فيما يلازمه. هناك ذكرنا مثالين، هنا لا يحضرني مثالان لكلا القسمين، لكن يمكن أن أمثل لك للأول، مثلا الصلاة في الحمام، المصلحة والرشحان الذي لأجله نهي عنها وطلب تركها هي في مثل عنوان تنزيه الله تعالى مثلا عن ذكره في مثل هذا المكان، الترفع عن مثل ذلك، وترك الصلاة بما تشتمل عليه من أذكار هو مصداق هذا الترفع، بالترك نفسه يتحقق الترفع والتنزيه المذكوران فيكون مصداقا للعنوان الراجح، ويكون المصلحة في نفس الترك، ويمكن أن يكون فيما يلازمه بغض النظر فعلا عن المثال. وأيضا يجيء فيه ما ذكر هناك من إمكان حمل النهي فيه على المولوية وعلى الإرشادية، وأن منشأ ذلك وجود ظهورين لا يمكن حفظهما، الظهور في المولوية والظهور في نشوء النهي عن مفسدة الفعل، فلابد من رفع اليد عن شيء في المولوية يرفع اليد عن الظهور في النشوء عن المفسدة ويحفظ الظهور في المولوية. في الإرشادية يرفع اليد عن الظهور في المولوية، لكن قلنا لا يمكن معه حفظ الظهور في النشوء عن مفسدة الفعل، وإلا عاد الإشكال الثاني، وهو أنه إذا كان إرشادا إلى ما فيه من مفسدة فهو يكون مبغوضا تبعا للمفسدة، فيجي السؤال كيف صح التقرب بهذا المبغوض. فإذا حمل على الإرشاد لابد من رفع اليد أيضا عن الظهور في النشوء عن مفسدة الفعل، والقول إنه ناشئ من مصلحة الترك. فالحامل على الإرشاد يستلزم رفع اليد عن كلا الظهورين، بينما الحامل على المولوية يستلزم رفع اليد عن أحدهما. فإن قلت إذن هذا يجعل الحمل على المولوية أولى، قلنا ليس كذلك، لأن الحمل على المولوية مبتلى من جهة أخرى بمخالفة الظاهر، فإنه على المولوية يكون إسناد الطلب إلى الترك نفسه حقيقيا وإلى ما هو لا في القسم الأول الذي مصلحته في نفس الترك، وأما القسم الثاني الذي مصلحته في أمر ملازم في التحقق والوجود الخارجي للترك، فحق هذا أن يسند الطلب إلى نفس هذا الملازم الذي هو مكمن المصلحة، فإن الطلب تابع للمصلحة، فإسناده إلى الترك إسناد إلى ما إلى غير ما هو له. فالحمل على المولوية فيه مخالفة للظاهر وإسناد مجازي بمعنى المجاز العقلي، إسناد إلى غير ما هو له، على الأقل في هذا القسم الثاني من القسمين. فيمكن معه أن يقال إن كلا الاحتمالين متكافئان، هذا ممكن وذاك ممكن، وإن كانت عبارة المصنف في آخر الكلام في هذا القسم الثاني يقول لا يخفى أن الناهي في هذا القسم أي الثاني لا يصح إلا للإرشاد بخلاف القسم الأول، فإنه فيه يكون مولويا في الأول وإن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان، كأنه بحسب العبارة يفترض أنه يحمل على المولوية وإن كان فيه احتمال وإمكان أن يكون للإرشاد، كأنه يرجح المولوية مثلا، لعله من باب أنه وإن تكافأ بالبيان الذي ذكرنا كل فيه مخالفة للظاهر بل مخالفتان على ما بينا، لكن ما داما متكافئين في ذاتهما فالحمل يكون على المولوية، لما قلنا من أن الظاهر في الأوامر التي تصدر من المولى كمولى التي تصدر من المولى أن تكون صادرة منه بما هو مولى، أن تكون مولوية، هو هذا أحد الظهورين اللذين ذكرناهما في النهي، هذا نقوله في كل التكاليف نهي أو أمر، المولى عندما يتكلم بأمر أو نهي فظاهره أنه يتكلم كمولى وبما له حق الطاعة لا كمرشد وخبير بخصائص الأمور ينبه عليها ويعلم بما فيها، هذا أصل في كلام المولى. فما دام يمكن الحمل عليه وليس هناك ما هو أرجح منه يتعين الحمل عليه على مقتضى الأصل، وإن كان الاحتمال الآخر مكافئا له فافهم هذا جيدا. هذا كله في الوجه الأول. ويمكن في هذا القسم وجه آخر حاصله أن يقال إن النهي في هذا القسم عن مثل الصلاة في الحمام يكون لأجل ما فيها من أقلية الثواب. الصلاة في الحمام أقل ثوابا، إذا قلت هي أقل ثوابا يعني ما قلت أصلا فيها مفسدة، ولا حتى أتحدث عن مصلحة الترك، أصلا ما أتحدث عن ملاكات أصلا. النهي لا ربط له بالملاك هنا، الملاك يكون موجودا في الواقع، الترك مثلا فيه مصلحة، لكن النهي غير ناظر إلى ذلك ولا ناشئ عنه، فقط ينبه أن هذه الحصة أو هذا الفرد من الصلاة أقل ثوابا من غيره. من هنا يقول في آخر كلام إن النهي في هذا القسم لا يصح إلا للإرشاد. النهي المولوي ينشأ عن ملاك ويكون ناظرا إلى الملاك فيقول لا تفعل كمولى، باعتبار ما فيه من ملاك يقتضي أن يقول كمولى لا تفعل وأن يطاع فيه تحصيلا للملاك، بمعنى إذا كان في الأمر مصلحة تحصيل للمصلحة، إذا كان في النهي كما في محل كلامنا وناشئا عن مفسدة تجنيبا للمفسدة، وإن كان في محل كلامنا أرجعه إلى مصلحة الترك فتحصيلا أيضا لمصلحة الترك، لا تفعل تحصيلا لمصلحة الترك. المولى يأمر وينهى في المولى الشرعي لمصالح لملاكات ترجع إلى مصلحة العبد، فيطلب الفعل أو الترك كمولى لتطيع فتحصل على المصلحة أو تجتنب المفسدة. الأمر والنهي المولوي بهذا اللحاظ. أما هنا فليس النهي ناظرا إلى الملاك وناشئا عن ملاحظة ما في الترك من مصلحة، وأننا نريدك أن تترك لتحصل هذه المصلحة، لا، فقط ينبه ويرشد إلى أن تلك المقابلة للترك، حيث لا تترك الصلاة في الحمام فتصلي فيه ثوابها أقل، والأمر إليك كما في كل إرشاد. في الإرشاد ما في إلزام وغير إلزام، في تعليم، وأنت إذا تعلمت من تعليم المولى كمرشد ومعلم فالأمر عندك أنت وعقلك، إذا نبهك وأرشدك إلى وجود ما يقتضي الفعل أو الترك على وجه الالتزام به وعدم العدول عنه، هذا الفعل أو الترك إلى مقابله، مقابل الفعل الترك ومقابل الترك الفعل، يعني إلى مورد فيه إلزام، فعقلك يقول يجب أن تفعل أو يجب أن تترك، وإذا أرشدك ونبهك إلى مورد ليس بهذه المنزلة فيه رشحان الفعل أو الترك، فعقلك يقول الفعل أو الترك راجح. مثلا كما يقال في حكم العقل بالاحتياط في موارد، واحد منها موارد العلم الإجمالي، الآخر في الشبه البدوية، في الكل العقل يقول بالاحتياط، لكن يقول به في موارد العلم الإجمالي بنحو الإلزام تحصيلا للتكليف المعلوم، في موارد شبه البدوية بنحو الرجحان لاحتمال التكليف، والاحتمال هذا لا خوف منه، فإن العقل نفسه يقول يقبح العقاب بلا بيان، يؤمن من هذا. لكن مع ذلك يقول لعل في الواقع تكليفا له مصلحة، فبالعمل على طبقه تحصل المصلحة، الاحتياط يحصل من هذه الجهة. وإذا جاء دليل شرعي يقول أخوك دينك فاحتط، يمكن حمله على الإرشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون في كل مورد بحسبه. في المورد الذي فيه إلزام يرشدك إلى الأمر اللازم وأنت ترتب الأثر على مثله بما يناسبه، وفي غيره كذلك. إذن هذا سيأتي في آخره أن النهي فيه لا يصح إلا أن يكون للإرشاد. تتميما للوجه نقول النهي يكون لأجل أقلية الثواب. يقول لا تصلي في الحمام بأي معنى؟ بمعنى أن صلاة الحمام أقل ثوابا وأقل من أي شيء، وإلى ما تقاس؟ يقول الصلاة طبيعة ذات مراتب، نفترض لها مرتبة وسطى ونقصد بها الخالية من المشخص الذي يدخل عليها النقيصة كمشخص الإيقاع في الحمام، ومن المشخص الذي يوجب لها مزية وفضيلة كمشخص الإيقاع في المسجد، لا هذا ولا ذاك، وهي مثل صلاة الدار. الصلاة في الدار من حيث خصوصية المكان لا متشخصة بما ينقص منها ولا متشخصة بما يزيد فيها، هذه نسميها مرتبة متوسطة. ونفترض في الفريضة في المستحب، نفترض أن في هذه ما يكفي للاستحباب، في الواجب في الفريضة نفترض أن في هذه ما يكفي للإيجاب. بطبيعة الحال تلك المتشخصة بالمشخص الذي يعطيها مزية، أي صلاة المسجد، فيها أيضا ما يكفي للاستحباب والإيجاب وزيادة، لكن تلك المتشخصة بما يوجب نقصانها وهي التي تقع في الحمام، هي أقل ثوابا من صلاة الدار، لكن لا تسقط بتشخصها بهذا المشخص عن المقدار الكافي لاستحبابها في المستحب، والأهم الذي نريده لا تسقط بهذا المشخص عن المقدار الكافي للإيجاب في الفريضة. فمثلا لو فرضنا أن النسبة التي يحتاج إليها في مقام التشريع لكي يوجب الفعل أن تكون مصلحته 51% مثلا، النصف زائد 1 مثلا، فلا نقول إن الصلاة في الدار فريضة فيها 51، وإلا فمعنى كون تلك التي في الحمام أقل أن فيها 50 أو ما دون 50، والمفروض أن 50 وما دون لا تكفي للإيجاب، مع أن المفروض أن الصلاة في الحمام مصداق الفريضة أيضا وتقع واجبة ويسقط بها الأمر. فالذي نريده أنه إذا كان ما يحتاج إليه لتشريع الوجوب هو 51، فصلاة الدار فيها 60، وصلاة المسجد فيها 75 أو 80، وصلاة الحمام التي هي أقل من صلاة الدار وفيها ما دون 60 فيها ما لا يقل عن 51. فوجود القدر الكافي لتشريع الوجوب مشترك بين كل المراتب. طبعا المراتب لا تنحصر في هذه الثلاث، في المشخصات المنقصة مراتب، هذا المشخص أسوأ من ذاك وذاك أسوأ من هذين، وهناك واحد مثلا أسوأ من الكل من حيث المكان، وهنا مثلا مسجد البلد ومسجد السوق وكذا، والمسجد النبوي ومسجد الحرام ومسجد الكوفة، ولكل درجة. لكن نحن لتسهيل الصورة نذكر مراتب ثلاثا. فوجود القدر الكافي للإيجاب مشترك بين كل المراتب. ويقع التفاوت فيما زاد على ذلك، فصلاة الدار فيها شيء زيادة على ذلك، ومع ذلك لا يجب استحبابها. فأنت تنظر إليها تراها 60 في المثال، تقول لابد أن تكون مستحبة، فيها 9 زيادة، وبخليها 52، 51.5. إذن فيها زيادة لا توجب استحبابها. صلاة المسجد فيها زيادة توجب استحبابها من جهة هذا المشخص. صلاة الحمام ليس فيها إلا مقدار ما يقتضي وجوبها مثلا، وتبعا لهذه الدرجات من الملاك تتفاوت المرتبة في الثواب. فثواب صلاة الدار مثلا 60 حسنة، ثواب صلاة الحمام 51 أو 51، وثواب صلاة المسجد 80. بناء على هذا يندفع إشكال أورده البعض على فكرة كون النهي في العبادة بمعنى أقلية ثوابها، للإرشاد إلى أقلية ثوابها، الذي يندفع به كل إشكال. ليس هنا نهي مولوي اجتمع مع استحبابها أو مع وجوبها ليقال كيف اجتمع فيها الحكمان، وليس فيها في الواقع نهي يرشد إلى مفسدة في الفعل، ولو إرشادي لكن يرشد إلى مفسدة في الفعل يقال المفسدة تستتبع مبغوضية، فكيف كان ما هو مبغوض يصح التقرب به بالفعل فريضة أو نافلة؟ لا، لم يرشد إلى هذا، أرشد إلى أقلية الثواب. طبعا في واقعه لابد أن لا يكون أصلا المفسدة في الفعل، لابد أن تكون المصلحة في الترك، لكن النهي إثباتا لا يرشد إلى هذا، يرشد إلى أقلية ثواب هذا. الإشكال يقول إذا قلتم إن النهي في العبادة والكراهة في العبادة بمعنى أقلية الثواب، يلزمكم أن الصلاة في المسجد النبوي الشريف تكون مكروهة لأنها أقل ثوابا من صلاة المسجد الحرام، والصلاة في الدار تكون مستحبة لأنها أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام. وأنتم تقولون كراهة بمعنى الأقلية يعني استحباب بمعنى الأكثرية، فصلاة الدار مستحبة، مع أن صلاة المسجد النبوي ليست بمكروهة بل مستحبة، وصلاة الدار ليست بمستحبة بل لا هي مستحبة ولا مكروهة، خالية من كلا الحكمين. اتضح اندفاع هذا. الإشكال ناشئ من أنك تقيس كل مرتبة إلى كل مرتبة أخرى، فتقيس مرتبة الصلاة في المسجد النبوي إلى ما فوقها، فبما أن أقل تقول إذا مكروه، وتقيس الصلاة في الدار إلى ما تحتها، فبما أن أكثر تقول يلزم أن تكون مستحبة، وهذا خلف فيهما. لكن الصحيح على ما بيناه في الوجه أن القياس إلى واحد، واحدة من هذه المراتب مقياس الكل، وهي المرتبة المتوسطة الخالية من كل مشخص، سواء ما أوجب منقصة أو ما أوجب فضيلة، وهي صلاة الدار. الصلاة في الدار هي المعيار، هي الحد الأوسط، والقياس إليها للكل. وصلاة المسجد النبوي بالنسبة إلى صلاة الدار أزيد ثوابا مستحبة، وأزيد من الصلاة في المسجد العادي فهي أحب، ومن كل مسجد إلا المسجد الحرام. إذن لم يلزم أن هذه مكروهة. والصلاة في الدار نفسها لم تعد هي تقاس إلى ما تحتها ليقال إنها أكثر فتكون مستحبة، بل هي المقياس وهي الحد الأوسط الخالي من هذا وذاك، والخالية بالتالي من الاستحباب والكراهة جميعا، هي مباحة. إذن هذا الإشكال ليس في محله. وبالبيان الذي ذكرناه وقلنا إنه يكون في جميع المراتب مقدار ما يكفي للإيجاب، يندفع توهم أيضا وربما يسوقه البعض بصورة إشكال على فكرة أقلية الثواب، أنه إذا كانت الصلاة في الدار التي نعرفها أنها مباحة لا فيها فضيلة ولا فيها نقصان، إذا كانت هي الحد الأوسط الذي يقاس إليه، فالمفروض أن في هذه أقل ما يكفي للإيجاب. فإذا كانت صلاة الحمام أقل منها ثوابا هبطت بذلك عن مستوى ما يكفي للإيجاب، وخرجت عن كونها مصداق الواجب وما يمتثل به الطبيعة، وهذا خلف، فإن الإجماع قائم على صحتها وجواز امتثال الطبيعة بها. قل هذا أيضا ظهر فساده لأن المرتبة الوسطى فيها ما يقتضي الإيجاب وزيادة معينة، فإن التشخص بمشخص الوقوع في الدار تشخص بملائم للدار ليس فيه ما ينافيها، فإذا تشخصت بمشخص غير ملائم كمشخص الكون في الحمام، الإيقاع في الحمام، هبطت عن بعض ما فيها من الزيادة على أصل ما يكفي للإيجاب من دون أن تهبط عن أصل ما يكفي للإيجاب، وللكلام تتم، والحمد لله رب العالمين.